الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا ضررة عدولا ولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. هكذا شرع المصنف رحمه الله في تناول أصل آخر من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالحكام. وهذا الأصل بارك الله فيكم من الأهمية لمكان عظيم، وهو من أهم أصول السنة وشعائر الملة، وذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمر بموقف معين يتخذ من الحكام، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعة الله والرسول في جميع ما يأتي منهما، ولا سيما في هذا الأصل. الأمر الثاني أن الله تعالى فطر العباد على محبة الجماعة والائتلاف والاستقرار وكراهة ضد ذلك من الفرقة والاختلاف ونحو ذلك. ولهذا قال السلف: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا يتحقق الإسلام إلا بالجماعة، ولا تتحقق الجماعة إلا بالإمارة والحكم، ولا تتحقق الإمارة إلا بالسمع والطاعة. فحياة الناس قائمة على هذا، لا بد لهم من حاكم وسلطان ينظم أحوالهم وشؤونهم ويسوسهم ويقودهم، ولولا ذلك لكانت فوضى، ولكانت حياتهم مليئة بالفرقة والاختلاف والاضطراب وما في ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتضييع الأموال. وهذا هو ما رأيناه واقعا ملموسا فيما وقع مؤخرا في بلاد الإسلام من الفتن، ونسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من هذا، بارك الله فيكم، لا بد من الانتباه لأهمية هذا الأصل المتعلق بالحكام، ولا بد أن نعلم أنه من أهم أصول السنة والديانة، وأن المفرط فيه لا يفسد الدين فقط، بل يفسد الدين والدنيا جميعا. فلهذا اهتم الأئمة بذكر هذا الأصل والكلام عليه وبيانه، لا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد، ولا تكاد تجد رسالة من رسائل السلف في بيان المعتقد والمنهج إلا وتجد ذكر هذا الأصل العظيم والتنبيه عليه. افتتحه المؤلف بقوله: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
نبي حاجة
هذه العبارة بارك الله فيكم فيها تعرض لشرط الإمامة، فإن الإمامة لها شروط، وإن الإمام له شروط، وهذا هو ما يفصله العلماء في كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية وغير ذلك، ويبينون أن الإمامة لها شروط كما دل عليه الكتاب والسنة وكما دل عليه اتفاق العلماء. حاصل هذه الشروط يرجع إلى العدالة والعلم والكفاية وإقامة العدل والشريعة. وهناك شرط منصوص عليه بخصوصه وهو الذي ذكره الإمام هنا، ألا وهو شرط القرشية. فلا بد أن يكون الإمام عدلا خرج به الفاسق، ولا بد أن يكون عالما خرج به الجاهل. وقد ذكر العلماء أنه لا بد أن يكون عالما بالشريعة نفسها، لا بد أن يكون قد وصل إلى رتبة الاجتهاد بما يمكنه من النظر في النوازل ومعرفة الحكم الشرعي فيها، ولا بد أن يكون صاحب كفاية، لا بد أن يكون عنده من الشجاعة والنجدة، ولا بد أن يكون سليم الأعضاء والحواس حتى يستطيع القيام لمنصب الإمامة، ولا بد كذلك أن يقيم العدل والشريعة بين الناس، وهذا هو ما لأجله ينصب الحكام من الأساس. وشرط القرشية كما ذكره المصنف هنا، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان لا ينازعهم فيه أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرط بخصوصه مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، سائر الشروط لا خلاف فيها قط بين أحد من الفرق أصلا. وأما شرط القرشية فقد نازع فيه بعض المبتدعة وقالوا: لا يشترط أن يكون الإمام من قريش، فخالفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأهوائهم وآرائهم، وهذا باطل. ولهذا قدمت في أول كلامي أن هذا الأمر مما يطاع فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتمسك بهذا الأصل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يجيء فيه. فمما جاء فيه أمر القرشية هذا كما يقول أهل البدع على سبيل المحاباة مثلا أو ما أشبه ذلك، وإنما هو كما سنعرف في هذه الرسالة إن شاء الله، لأن قريشا لها فضيلة خاصة اختصها الله تبارك وتعالى بها. وإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ولا ينبغي أن يعترض عليه. نعم، فهذا هو حاصل شروط الإمامة بارك الله فيكم، ترجع إلى هذه الأمور. ولكن الأمر المهم جدا الذي لا بد من بيانه في هذا المقام كما عليه العلماء، نعم، الأمر الذي لا بد من التنبيه عليه بارك الله فيكم بالنسبة لشروط الإمامة، أن هذه الشروط إنما يبحث فيها عند السعة والاختيار. هذه الشروط يبحث فيها وتجب مراعاتها عند السعة والاختيار، أي إذا كان أهل الحل والعقد يولون الإيمان من الأساس فإنه لا بد أن يكون مستوفيا لهذه الشروط. وأما عند الضيق والاضطرار فإنه لا يبحث في هذه الشروط ولا بد من طاعة الإمام وإن كان فاقدا لها، وهذا هو الذي يسميه العلماء بإمارة الغلبة، إمارة المتغلب. فعندنا حالتان رئيسيتان: الحالة الأولى حالة السعة والاختيار، وهذه الحالة هي التي يكون فيها تولية وتنصيب من أهل الحل والعقد، فإن الطريقة الشرعية لتنصيب الحاكم لا تخرج عن طريقتين: الطريقة الأولى بيعة أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء والوزراء والكبراء الذين بيدهم الحل والعقد، هم أصحاب الكلمة والشوكة والسلطان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. الطريقة الثانية العهد والاستخلاف من الحاكم الأول، إذا عهد الحاكم إلى حاكم بعده واستخلفه بعينه فإن هذه طريقة شرعية معتبرة أيضا، والأصل فيها استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وقد أجمع الصحابة على ذلك ولم يخالف فيه أحد. فالطريقة الشرعية لا تخرج عن هذين الأمرين، هذا في حال السعة والاختيار. وأما في حال القهر والغلبة والاضطرار فإن الأمر يختلف. فمن قهر الناس وتغلب عليهم بأية طريقة، العلماء يتكلمون غالبا على السيف لأن هذا هو ما كان معلوما آنذاك، كان الإمام الذي يتولى بالقهر يكون قد تولى بالخروج على حاكم قبله كما وقع في أيام الدولة العباسية، فإن دولة بني العباس ما قامت إلا بالخروج على دولة بني أمية حتى استتب لهم الأمر وتغلبوا على المسلمين. لكن يلحق بهذا كل طريقة غير شرعية، فاعرف هذا وانتبه، يلحق بالتغلب كل طريقة غير شرعية، لأنه ظهر كلام وإن كنت لا أعرف معينا أنسبه إليه، لكن ظهر من الناس من يقول إن الذي يتولى بطريق الديمقراطية مثلا لا يعد حاكما شرعيا، أعوذ بالله من الشيطان، لا يعد حاكما شرعيا لأنه لم يتولى بالبيعة ولا بالاستخلاف ولا بالغلبة، وهذا كلام باطل تغني حكايتهم عن ربهم، لأن التغلب طريقة غير شرعية وقد رتب العلماء عليها الأحكام، فيلحق به كل طريقة تخالف الطريقة الشرعية في تنصيب الحكام، وهذا قياس جلي لا ينبغي أن يختلف فيه أحد. العلة واحدة، نحن إنما أثبتنا ولاية المتغلب وجعلناه حاكما شرعيا حقنا للدماء وحفظا على الأمن والاستقرار، فأي فرق بين هذا وبين من يتولى بطريقة ديمقراطية من الانتخابات أو غيرها؟ فهذا كلام لا يسمع له، بارك الله فيكم، ولا يلتفت إليه، وما التفت إليه أصلا إلا للتنبيه على الفائدة في هذا المقام، وهو أنه يلحق بالتغلب كل أمر يخالف الشرع أيا كانت صورته وأيا كان شكله، تولى بانتخابات، تولى بظهور على حاكم سابق، تولى بكذا، أيا كان، طالما أنه تولى واستتب له الأمر ودامت له البلاد وانتظمت تحت إمارته وانتظم تحت إمارته أهل الحل والعقد، فهو إمام يسمع له ويطاع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سنعرف إن شاء الله. نعود إلى الكلام مرة أخرى، نقول بارك الله فيكم، في حال التغلب والاضطرار لا يبحث في الشروط، حتى وإن كان الإمام فاقدا لها بعضا أو كلا، طالما أنه مسلم، طالما أنه مسلم لم يخرج عن دائرة الإسلام يرحمك الله، فإن الأمر حينئذ لا يلتفت فيه إلى شروط، لا يقال أهو عدل أم لا، أهو عالم أم لا، أهو كذا أهو كذا، ما يقال هذا. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبا. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي حديث الإرباط المعروف: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: لا يتأمر العبد إلا في حال الاضطرار. هل يعقل أن نكون في حال الاختيار فنأتي بعبد حتى يحكمنا؟ ومن شرط الإمام أن يكون حرا، هذا لا إشكال فيه، فدل على أن تولي العبد لا يكون إلا في حال القهر والتغلب، هكذا قال أهل العلم. فالحديث أصل في تثبيت ولاية المتغلب، وأن من تغلب على الناس وإن كان فاقدا لشرط الإمامة فإنه يسمع له ويطاع حقنا للدماء وتحقيقا للأمن والاستقرار. وعلى هذا إجماع أهل السنة، نقله غير واحد، نقل الإجماع غير واحد من العلماء قديما وحديثا على إثبات ولاية المتغلب، وأن من تغلب على الناس لم يجز الخروج عليه ووجب طاعته حقنا للدماء كما ذكرت. فهذا الأمر بارك الله فيكم لابد أن ننتبه له جيدا، عندما يقال شروط الإمامة كذا، لابد أن يكون الإمام كذا، لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون قرشيا إلى آخره، فهذا إنما هو في حال السعة والاختيار. وعلى هذا يحمل كلام الإمام، وسيأتي في تتمته ما يوضح المراد إن شاء الله تعالى. ونعلم جميعا قول الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للخليفة وأمير المسلمين، يعني بنحو هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فسواء كان الإمام قد تولى بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي ما دام مسلما، وأما الكافر فإنه لا ولاية له بإجماع العلماء، الكافر لا ولاية له على المسلم، ولا إمرة له ولا سمع ولا طاعة، ويجوز الخروج عليه ابتداء، وأما من جهة الواقع فينظر في القدرة والاستطاعة كما يقول العلماء. نعم. يقول: والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، هذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، فمن تأمر قرشيا وإن كان فاسقا وإن كان مفرطا وإن كان عاصيا إلى آخره فإنه لا تجوز منازعته ولا يحل الخروج عليه، وسنتكلم على الخروج تفصيلا في محله إن شاء الله. قال: ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، يعني لا يجوز لأحد أن يثبت الإمامة لغير القرشيين أي بالأصالة. بالأصالة يعني إذا تكلمنا على الشروط، ما شرط الإمام أصالة وابتداء؟ لا بد أن يكون قرشيا. يجب علينا أن نعرف هذا ونعتقده وندين الله به. لا يجوز أن نقول كما قال أهل البدع هذا ليس بشرط، ويجوز ابتداء أن يتولى غير القرشيين، هذا كلام باطل. ثم قال والجهاد ماض قائم مع الأئمة ضروا أو فجروا ولا يبطله جو جائر ولا عدل عادل. منها هنا يبدأ الكلام المعروف الذي يذكره الأئمة في هذا المقام، وهو الذي يقال تحت عنوان لزوم الجماعة. هذا يقال تحت عنوان لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة السلطان. قضية الجماعة قضية طويلة، لعله يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في معنى الجماعة ومعنى لزومها إلى آخره، لكن ننبه في هذا الموطن تحديدا حتى تعرف المسألة على أن هذا الكلام الذي يذكره الأئمة يدخل تحت لزوم الجماعة، أي جماعة السلطان. هذا من معنى الجماعة، من معنى الجماعة التي أمر الشرع بلزومها جماعة السلطان، جماعة المسلمين، هذا المجتمع الذي نعيش فيه، هذا مجتمع مسلم والحمد لله. أن الذي يقول غير ذلك فالأشأن لنا به، الذي يعتبر أن المجتمع كافر إلى غير ذلك فهذا لا شأن لنا به، وهو من أهل البدع والضلال. لكن هذا المجتمع المسلم الذي نعيش فيه والذي ينتظم تحت إمرة واحد، هذا يقال له جماعة، ويدخل في مسمى الجماعة التي أمر الشرع بلزومها. فليست الجماعة إذن، وهذا أنبه عليه أيضا، ليست الجماعة ما يعرفه أهل الأحزاب، هذا المعنى الضيق الذي يكون في الخفاء والسر، ينصب فيه أمير، تعقد له بيعة ويدان له بسمع وطاعة، هذا ليس من دين الله تعالى، لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أحد من السلف، هذا أمر محدث ليس من دين الله تعالى. نعم. فالجماعة التي أمرنا بلزومها منها جماعة السلطان، ومن معنى لزوم جماعة السلطان أننا نعيش مع هذا المجتمع في العبادات الظاهرة والأمور الظاهرة. والعلماء دائما يضربون المثال كما في كلام المصنف، مثلا ذكر الجهاد قال والجهاد ماض قائم مع الأئمة. الجهاد فرضه الله تعالى، وهو بين فرض العين وفرض الكفاية على حسب التفصيل والأحكام المعروفة، وفرضيته عامة في دين الله تعالى. هل تجد تفصيلا بين حالة وأخرى؟ هل تجد تفصيلا بين إمام عدل وإمام فاجر؟ الجواب لا. فالفريضة عامة لا بد من أدائها مع جميع الأئمة من كانوا. والجهاد بالذات ينص عليه العلماء أنه يكون مع السلطان، وهذا في الحقيقة من شرائطه، من شرائط الجهاد باتفاق العلماء أنه لا بد أن يكون تحت إمرة السلطان، ولا بد أن يكون بإذنه، لا يجوز الجهاد إلا بإذن السلطان. لم يستثنوا إلا حالة واحدة، وهي حالة الاضطرار، إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين قالوا وتعذر الاتصال بالسلطان. يعني الأصل حتى في هذه الحالة أن يكون هناك اتصال بالسلطان، لكن والله لو تعذر ما في وسيلة ودهمنا العدو فعندئذ ما يشترط، لابد من القيام بواجب الدفع. لكن في غير هذه الحالة لا بد من وجود السلطان وإذنه. لماذا؟ لأن الأمر كما هو ظاهر وكما يعرفه أصحاب العقول السليمة والفطر السوية وكما يصدقه الواقع في هذه الأيام التي نعيشها، أن الجهاد بلا إمام فوضى. صحيح ولا لا؟ حد منكم داخل الجيش؟ طيب، لابد من وجود القائد، بارك الله فيه. الحرب بالذات، الحرب والقتال، لابد فيها من قائد، لابد أن تعرف كيف تتصرف، كيف تصنع، كيف تتحرك، متى تقاتل ومتى تتوقف، متى تتقدم ومتى تنسحب. من الذي يقوم على كل هذا؟ لابد من وجود قائد ورأس، بغير ذلك لا يمكن أن يتحقق النصر أبدا، مهما كان عندك من الشجاعة والحمية والتدريب، ومهما كان بيدك من السلاح، القيادة كل شيء. ومن قرأ منكم تاريخ الحروب، كم من حرب خسرها أقوى الجيوش بسبب الخلل في القيادة. فالقيادة في الحرب، بارك الله فيك، هي كل شيء. لماذا أقول هذا؟ حتى يعرف أن هذا المنهج بفضل الله تعالى هو الحق. وكيف لا؟ وهو كلام علمائنا، هذا هو ما اتفق عليه أئمة الإسلام. افتح ما شئت من كتب الفقه، وانظر فيما شئت، وانظر فيما شئت من أحكام الجهاد، لا بد أن تجد التنصيص على إذن الإمام. واضح؟ فالجهاد لا بد أن يقام مع الإمام، لا بد أن يقام بإذن الإمام حتى تتحقق هذه المصلحة، وهذا من لزوم الجماعة. كيف هذا؟ من لزوم جماعة السلطان أننا نجاهد معه حتى يكون الأمر فيه اجتماع، لا يكون فيه تفرق. الذي يجاهد من هنا ويجاهد من هنا، يخرج من هنا ويخرج من هنا، هذه جماعة ولا فرقة؟ هذه فرقة تؤدي إلى نصر. الجواب عندكم، انظروا في أفغانستان، انظروا في الصومال، انظروا في العراق، انظروا في سوريا الآن. ما يهلكنا إلا الحماسة، ولا أريد أن أستطرد في هذا الباب حتى لا أخرج عن المقام، لكن هذا المقام بالذات لابد فيه من جماعة، لابد فيه من توحيد للصف، لا يمكن أن تحتمل فيه الفرقة أبدا. فلا بد أن يكون الجهاد مع الإمام، هذا من لزوم الجماعة، من لزوم جماعته ومن لزوم جماعة المسلمين، أننا إذا خرجنا للجهاد في فرض عين أو فرض كفاية، في جهاد دفع أو جهاد طلب، فإنه لا بد أن يكون الأمر تحت راية السلطة. ماذا أيضا؟ الجمعة، نصلي الجمعة مع المسلمين، نصلي في مساجد المسلمين، نصلي خلف أئمة المسلمين. والأصل قديما أن الإمام هو الذي كان يصلي الجمعة بالناس، هذا هو الأصل، ولهذا تجد تنصيص العلماء على الجمعة وأنها تصلى خلف الأمراء، لأن الأمر كان كذلك. أو في أبعد الحدود وأضيقها، أن يصلي بالناس نائب الإمام، النائب عنه مباشرة من أمير أو وزير أو نحو ذلك. طبعا الآن المسألة اتسعت، كثرة المساجد وإلى غير ذلك، لكن كما بيّن علماؤنا، يأخذ حكم نائب الإمام من يعمل في الدولة، زي حالتي كده، أنا أشتغل في الأوقاف، فأئمة الأوقاف يدخلون في هذا الحكم، يعني من ولاة الأمور، أئمة الأوقاف يدخلون في هذا الحكم. قول الإمام أحمد صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، هذه صيغة عموم، من ولاه، سواء كانت هذه الإنابة مباشرة أو غير مباشرة، فيدخل في هذا من يشتغل في الدولة ويعمل تحت إمرة السلطان، فهذا أيضا يدخل في هذه المسألة. فنصلي الجمعة خلف الأئمة لابد من هذا، وكما قال الإمام أحمد، من أعاد الجمعة بعد ذلك فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، إلى آخره. وماذا أيضا؟ والعيدان، صلاة العيدين، والأصل أيضا أن الإمام هو الذي كان يتولى هذا، والأمر في العيدين أوكد لأن الجمعة متكررة وأما العيد فمرة كل عام. فالأصل أن العيد بالذات كان لابد أن يكون الإمام موجودا فيه. فالأئمة ينصون على أنه لا بد من أداء الصلاة خلف الأئمة والعيدين وما أشبه ذلك من الصلوات الجامعة، وسنتكلم على حكم الصلاة إن شاء الله في محله عندما يجيء في كلام المصنف. ماذا أيضا؟ الحج. الحج مع السلطان، ليس هذا على سبيل الإلزام. طبعا لا يفهم أن من أراد أن يحج فإنه لا بد أن يحج مع السلطان، لا، وإنما المقصود أن السلطان لو خرج للحج وأراد أحد أن يحج معه فإنه يفعل، ولا يمنعه من ذلك جور أو فسق أو فساد في السلطان. ولهذا قال وإن لم يكونوا بررة هدولا ولا أتقيا، لا يمنع هذا من أداء هذه العبادات معهم. وماذا أيضا؟ ذكر أمورا تعود إلى دفع الأموال، وهذه قضية كبيرة، دفع الأموال إلى السلطان. يدخل في هذا الزكاة الواجبة، الصدقات المستحبة، يدخل أيضا الخراج وهو ما يؤخذ على الأرض، ما يؤخذ على الأرض التي يزرعها غير المسلمين، وهذا فيه تفصيل يذكر في الفقه ليس هذا محله. ذكر أيضا الأعشار، والأعشار نوع ضريبة أيضا تؤخذ من غير المسلمين ولكن في التجارة، إن كان لأهل الذمة مثلا مال يتاجرون فيه، إن كان لهم تجارة فإنه يؤخذ منهم العشر، هذا يسمى بالعشور أو الأعشار. وأما الخراج فإنه يؤخذ من الأرض، وأما الجزية فإنها تؤخذ على الرؤوس، على الأشخاص، عن كل شخص من أهل الذمة يؤخذ مقدار من المال، هذا الذي يسمى بالجزية، تفاصيل هذا في الفقه. وماذا؟ والفي والغنيمة. والفرق بينهما أن الفي هو أموال الكفار التي تؤخذ بغير قتال، والغنيمة هي الأموال التي تؤخذ بالقتال، هذا هو الفرق. فلا بد من دفع هذا كله إليهم. قال عدلوا فيها أن جاروا، هذا أمر مهم، يعني ليس الأمر مقصورا فقط على عدلهم أو جورهم في أنفسهم، كلا، بل حتى لو وقع الجبر في نفس الأموال التي يقبضونها. تأمل ماذا يقول، يقول عدلوا فيها أي في هذه الأموال أم جاروا، فحتى لو كان الجور واقعا في نفس التصرف، حتى وإن كانوا لا يتصرفون في هذه الأموال بحقها، فإن هذا لا يدفعنا إلى عدم دفعها إليه، وإن كان هذا أيضا ليس على سبيل الإلزام، وهذا معروف عند جميع العلماء، لا يلزم لمن أراد أن يزكي ماله أو يتصدق أو ما أشبه ذلك. طبعا هذا باستثناء الأمور الأخرى، لابد من دفعها إلى السلطان لأنها تصرف في مصارف معينة، لكن بالنسبة للزكاة من أراد أن يدفع زكاته بنفسه فله ذلك، إن كان يعرف من الفقراء أو المساكين أو غير ذلك من المستحقين له أن يدفع إليهم الزكاة بنفسه، هذا لا حرج فيه، لكن إذا طلبها الإمام فإنها تدفع إليه. إذا طلب الإمام الزكاة، وقديما كان هناك السعاء، كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعثهم الخلفاء والحكام، كان هناك سعاء يسعون لجمع الزكاة من قبل الحاكم، فلو أن الساعي أتى فلا بد من دفع الزكاة إليه، لا يجوز منعها. لكن في مثل هذه العصور مثلا، إن كان في الأمر سعاء ليس هناك من يجمع الزكاة ولا يسعى بها وما أشبه ذلك، فيجوز لك إن شاء الله تعالى أن تدفعها بنفسك على غير المعنى الذي يعتقده المفارقون للجماعة، من أن هذه الصدقة مثلا لو دفعت إلى الإمام فإنها لا تجزي. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هم يعتقدون أن الصدقة لو دفعت إلى الإمام فإنها لا تجزي أصلا، لأن الإمام فاسق أو فاجر ولا يتصرف فيها، ولعلهم يكفرونه إلى آخره. وأما نحن الحمد لله فنرى شيئا من ذلك. فإذا دفع الواحد منا زكاته أو صدقته بنفسه طالما أنه يعتقد ما عليه أهل السنة والحمد لله فإن هذا لا يضره في شيء. هذا بارك الله فيكم هو الذي ذكرناه تحت عنوان لزوم الجماعة، وهو ما يذكره العلماء أيضا تحت عنوان آخر، وهو أداء حقوق الأئمة إليهم. فالأئمة لهم حق لا بد من أداء. الحق الأعظم السمع والطاعة في المعروف. يدخل تحت هذا ما ذكرناه من أداء العبادة معهم ودفع الصدقات إليهم والجهاد تحت لوائهم. كل هذا بارك الله فيه. لزوم الجماعة كما ذكرت معناه متابعة المسلمين في الأحكام الظاهرة. ذكرنا الجمعة والعيد من ذلك الصيام والإفطار. نصوم مع المسلمين ونفطر مع المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فلا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون في هذا، ولا يجوز أن يصنع كما يصنع بعض أهل الضلال أنهم يأتون في العيد مثلا ينفردون. المسلمون مثلا يعيدون غدا، هم يعيدون بعد غد، يقولون نحن على رؤية كذا. لا يجوز هذا، لا يجوز. حتى وإن كان، وهذا أيضا للفائدة المهمة، لأن بعض الناس مثلا قد يقول لكن هناك اختلاف بين العلماء في مسألة الرؤية وأنك تتبع رؤية غير رؤية بلدك. نقول: من جوز الصيام والإفطار على رؤية غير رؤية بلده فإنه قيد ذلك بالإسرار. يعني من أراد أن يصوم على رؤية بلد كذا فإنه يصوم في نفسه سرا ويفطر في نفسه سرا. لا يجوز له أن يفتن إخوانه من حوله، ولا يطلق كلمة، ولا يجوز له أن يخرج على جماعة أهل بلده. فهذا الذي تسمعون بارك الله فيكم كل عام من قضية الرؤية، وهل الرؤية الواحدة ملزمة، وهل يصوم جميع المسلمين على رؤية بلد واحد، لابد من الفهم ولابد من العلم. هؤلاء الجهال يفتنون المسلمين، يخرج هكذا في المسجد يقول: يا جماعة اتقوا الله، نحن على رؤية البلد الفلاني، وطالما أن الهلال ظهر فيجب على المسلمين جميعا أن يصوموا. هذا غلط. وإن قال بذلك بعض العلماء لكنهم قيدوه بماذا؟ بالسر. فإن كنت ترى أنه يجب عليك أن تصوم أو تفطر بناء على رؤية بلد أخرى فإنه يجب عليك أن تفعل في خاصة نفسك. من فعل هذا فالخلاف معه سائر، ليس مبتدعا ولا مفارقا للجماعة، هذا خلاف فقهي بين علماء أهل السنة. متى يصير الأمر إلى بدعة؟ عندما يفتن المسلمين من حوله ويفرق كلمتهم ويخرج على جماعتهم ويشتت الناس ويحدث الفتنة فيما بينهم. هذا كله غلط، ليس من السنة أبدا. ومن أدخل هذا في خلاف العلماء فقد حمل المسألة ما لا تحتمل. كل هذا بارك الله فيكم، نصلي مع المسلمين، نصوم مع المسلمين، نعيد مع المسلمين، هذا كله من معنى لزوم الجماعة كما بيّنه العلماء. نقف هنا إن شاء الله.